أشكر لوالدي وشيخي العلامة أبي نصر محمد بن عبد الله الإمام حفظه الله وعافاه لا على إتاحته لي الفرصة للكلام في هذا المقام، بل لكل ما يقوم به من إحسان وتعليم وتأديب وتربية. كان لزاما أن يتعرف كل مخلوق على الله جل وعلا بما عرفهم عليه به في كتابه وفي سنة نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهو اللطيف بعبده ولعبده، واللطف في أوصافه نوعان: إدراك أسرار الأمور بخبرة، واللطف عند مواقع الإحسان.
وفي هذه الليلة نستمع إلى المحاضرة التي سيقوم بها الأخوان الفاضلان الأخ عبد الملك السرابي.
ألقيت في دار الحديث بمعبر حرسها الله في الرابع عشر من شهر رجب لعام 1445 للهجرة النبوية على صاحبها الصلاة والسلام.
ومن أنواع ألطافه العظمى ما يكون من عظيم اللطف الذي يجعله لمن شاء من خلقه حال البلاء والضراء الذي أوصله إليهم، لا ليبتليهم به لذاته، وإنما للمنازل العاليات التي كتبها لهم.
فهو اللطيف بك سبحانه وتعالى، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ إن الله لطيف خبير.
الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، نحمد الله العلي القدير رب العرش الكريم الذي يسر لنا هذا اللقاء وهذا الاجتماع في بيته المبارك. فبيوت الله هي التي تتنزل فيها الرحمات، وكذلك أيضا تحف الملائكة أهلها، وكذلك يذكرهم الله في من عنده، إلى غير ذلك من المناقب والفضائل. ناهيك عن الأجور التي ينالها من يستوطن المساجد للذكر والعبادة، وهكذا سماع المواعظ والمحاضرات والفوائد، هذه كلها نعم من الله عز وجل يتفضل بها على من يشاء ويختار ويصطفي لها من يشاء من العباد. فكم المحرومين من هذا الخير، فقل أن يكون الشخص موفقا مسددا يظفر بهذا الخير ويحرص عليه. وفي هذه الليلة نستمع إلى المحاضرة التي سيقوم بها الأخوان الفاضلان الأخ أحمد الأسدي وعبد الملك السرابي حفظهم الله تعالى وبارك فيهما وفي علمهما. وهذان الأخوان لهما مشاركة طيبة في الدعوة إلى الله وفي التعليم والدروس، وهكذا أيضا في البحوث، والحمد لله فعندهما من الفائدة والمعرفة في البحوث الخير الكثير والحمد لله. فنسأل الله أن يزيدهما من فضله وأن يوفقهما لإلقاء محاضرتهما، وليبدأ أحدهما.
الحمد لله، الحمد لله المستحمد إلى خلقه بلطيف صنعه، البر بعباده، العاطف عليهم بفضله، مويل المؤمنين ومولاهم، وكف الآيبين وملجئهم، الذي أمر بالدعاء وجعله وسيلة الرجاء، فكل من خلقه يفزع عند حاجته إليه ويعول عند الحوادث والكوارث عليه. سبحانه من لطيف لم تخف عليه مضمرات القلوب، أحمده حمد الشاكرين وأؤمن به إيمان المستسلمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحابته أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الكرام، وعلى عجالة ومع ضيق الوقت، وقبل أن أبدأ في كلامي بعد حمدي لربي سبحانه وتعالى في مبدئه، أشكر لوالدي وشيخي العلامة أبي نصر محمد بن عبد الله الإمام حفظه الله وعافاه، لا على إتاحته لي الفرصة للكلام في هذا المقام، بل لكل ما يقوم به من إحسان وتعليم وتأديب وتربية، فإن هذا عطاء عظيم لا مثل له، فجزاه الله عنا وعن الإسلام خيرا، أطال عمره في طاعته وبارك فيه وفي أهله وذريته، ونسأل الله جل وعلا أن يوفقنا لبره والإحسان إليه كما أحسنه إلينا. أيها السامعون الكرام، إن في الدنيا محنا وبلايا ومصائب ورزايا ومزعجات تورث الجزع والخوف، فكم في هذه الدنيا من عين باكية، كم فيها من قلب حزين، كم فيها من الضعفاء والمعوزين، قلوبهم تشتعل ودموعهم تسيل وتنهمر، فهذا مهموم وآخر مديون، وهذا محزون، رجل تبرم من زوجه وولده، وآخر يشكو ويئن من ظلم وجور سيده، وثالث لربما كسدت وبارت عليه تجارته. تلك هي الدنيا، فقد طبعت على كدر، وقلما يسلم فيها إنسان من خطر. ولا شك أن كل إنسان في هذه الدنيا إنه ليخاف من مدلهماتها والبلايا النازلات على الناس فيها، لأن الله جل وعلا قد خلق الإنسان كما قال: لقد خلقنا الإنسان في كبد. فهذا يخاف من الفقر إن نزل، وأما إن حل فإن خوفه أعظم. وهذا يخاف من المرض، وثالث يخاف من بلاء شديد، وأمة تخاف من طغيان أمة، ودولة تخاف من طغيان أخرى. ولا شك أن كل أحد يخاف من البلاء والضراء. كان لزاما أن يتعرف كل مخلوق على الله جل وعلا بما عرفهم عليه به في كتابه وفي سنة نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، مما تقوى به ثقتهم بالله، ويعظم رجاؤهم في الله، ويزدادون بذلك توكلا واعتمادا على الله. وأعظم ما يتعرفون به على الله أن يتعرفوا عليه بأسمائه وصفاته، فهي أسماء حسنى وصفات عليا، من أخذ بها وبمدلولها فإنه يسلم من أن يحزن في هذه الدنيا، بل يهون البلاء عليه إن نزل، ويدفع عنه إن حل، ويحال بينه وبين الهم والغم بإذن الله جل وعلا. ومن أعظم هذه الأسماء الحسنى التي نحن بحاجة ماسة إلى أن نتفيأ شيئا من مدلولاتها وأن نتعرف على مكنوناتها، هو اسم الله اللطيف، وقد ورد ذكره في كتاب الله جل وعلا 7 مرات. وما أعظمه، فاللطيف لطيف، وهو سبحانه وتعالى اللطيف بعباده. يقول العلامة ابن القيم رحمه الله: واسمه اللطيف يتضمن علمه بالأشياء الدقيقة، وإيصاله الرحمة إلى من شاء من خلقه بالطرق الخفية، وهو اللطيف بعبده ولعبده. واللطف في أوصافه نوعان: إدراك أسرار الأمور بخبرة، واللطف عند مواقع الإحسان. فمن لطفه جل وعلا علمه بخفايا الأمور، وإدراكه العباد وما هم عليه، لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، وهو اللطيف الخبير. يقول العلامة السعدي رحمه الله: ومن أسمائه الحسنى اللطيف حتى أدرك الخفايا وما احتوت عليه الصدور، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. وهو جل وعلا من اجتمع له الرفق في الفعل والعلم بدقائق المصالح، وإيصالها إلى من شاء من خلقه وبالطرق الخفية،
وبالطرق الخفية فهو سبحانه وتعالى، كما في سورة لقمان حين قال كما قال الله: يا بني إنها إن تكن مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير. يقول المفسر ابن جرير رحمه الله: وهذا القول من لقمان إنما قصد به إعلام ابنه بقدر قدرة الله، إذ يقال إن الخردلة لا يدرك لها ثقلا. يا بني إنها إن تكن مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير. إن اللطيف من الأسماء معلوم، ولطفه ظاهر في الكون موسوم، هو اللطيف فما يبدو لناظرنا، وكيف يدرك لطف الذات معدوم سبحانه وتعالى. فذا نوع من أنواع ألطافه، ونوع ثان من أنواع ألطافه مما لا يكاد يتأمله إلا من شاء الله من خلقه فتعرف على خالقه به، وما يكون من لطف بنفعه عباده إما بالخير الذي يعطيهم إياه ابتداء، أو بالضر والمكروه الذي يوصله إليهم لا لأجله، وإنما ليعليهم بعده ويعطيهم به المنازل العلية. وهذا من عظيم ألطافه ومن واسع رحمته بعباده جل وعلا، فيعطي العباد أرزاقهم وقد تكفل لهم بها، ويقلل لهذا ويكثر لهذا، بل إنه سبحانه وتعالى خلقك وأوجدك من العدم ولم يترك هملا تنتظر من أحد الرزق، بل تكفل لك برزقك وضمن لك ذلك مذ كنت جنينا في بطن أمك. ومن لطفه حفظ الجنين وصونه بمستودع قد مر فيه وقد حل، تكنفه باللطف في ظلماته، ولا مال يغنيه هناك ولا أهل، جرى في مجاري عرقه بتلطف بلا طلب جريا على قدرة سهلة، أجرى له في الثدي لطف غذائه شرابا هنيئا ما ألذ وما أحلى. ثم تابع على عباده الأرزاق فقلل لهذا وكثر لهذا على ما اقتضته حكمته، وهو في كل هذا لطيف بعباده. الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز. ومن هذا يعلم أحدنا أنه إن ابتلي بقل في رزقه أو شحة في معيشته فإنما هي حكمة من الله وهو لطف به، وهو لطف به. ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض، ولكن ينزل بقدر ما يشاء، إنه بعباده خبير بصير، وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته، وهو الولي الحميد. إلا إنه مع هذا وإن ابتلى عباده بقلة أرزاقهم لا يتركهم حتى يهلكوا، ولا يكلهم إلى غيره، بل يتكفل لهم بالأرزاق. فإذا ما ضاق الخناق واشتد على الناس الجدب والقحط أتى فرج الله ومخرجه، لا بل الأعظم لطفه جل وعلا. ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة؟ إن الله لطيف خبير. ويريك عزته ويبدي لطفه، والعبد في الغفلات عند الشان. ومن أنواع ألطافه العظمى ما يكون من عظيم اللطف الذي يجعله لمن شاء من خلقه حال البلاء والضراء الذي أوصله إليهم، لا ليبتليهم به لذاته، وإنما للمنازل العاليات التي كتبها لهم وجعل البلاء سببا موصلا لهم إليه. ومن ذلك ولا يخفى عليكم ما كان لنبي الله يوسف، إذ أن الله جل وعلا أوصل إليه أنواع البلايا وجعله يتقلب في أحوال من المحن مما اشتد وعظم عليه، فنقله من محنة إلى أخرى ومن محنة إلى منة حتى بواه درجات عالية، فابتلاه بأن حسده إخوته في الجب قذفوه وفيه ألقوه، فبعد أن صار وحيدا وهو في هذه الحال بيع في سوق الرقيق رقيقا، ثم ما هي إلا أن ابتلي بأن دعته امرأة العزيز إلى الشهوة المحرمة بل ورمت الفاحشة به، فصار بعد هذا متهما وأودع على إثرها في السجن متهما. وكل هذه بلايا وكل هذه مصائب أوصلها الله إلى نبيه يوسف ليكون مآل أمره بعد بلاه إلى عافية، وبعد الذل الذي ابتلي به إلى عز وملك، وبعد الشتات إلى تجمع وائتلاف، حتى صار حاله بعد هذا البلاء كله كما قال جل وعلا: ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا، قال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل، قد جعلها ربي حقا، وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي، إن ربي لطيف لما يشاء، إن ربي لطيف لما يشاء، فلا تضيقن لبلاء نزل، ولا تحزن لمصيبة حلت، ولا تتسخط لما وقع بساحتك، بل اعلم أن من البلاء ما يضمن فيه الله النعماء، بل اعلم أن الله أراد بك خيرا لرفعة درجتك ولتكفير سيئاتك، وكل هذا من لطفه بك جل وعلا، وكل هذا من لطفه بك جل وعلا ومن رحمته بك. أتراه يتركك؟ أتراه يهملك؟ كلا وربي، بل إنه سبحانه وتعالى ومن عظيم ألطافه ما يكون من حفظه لأوليائه ولعباده بين أظهر أعدائهم بل وبأعدائهم، قد يحفظ أولياءه بأعدائه، قد يحفظ أولياءه بأعدائه. وليس عنكم ببعيد ما كان من خبر نبي الله موسى لما خافت أمه عليه وأوحى الله إليها، كما قال جل وعلا: وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني، إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا، إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين. فتأمل رعاك الله، خافت على ابنها فطمنها الله، بل وبشرها بأن يجعله رسولا، فحفظه بمن؟ حفظه بعدوه، وتربى عند عدوه. وما هذا إلا من عظيم لطف الله جل وعلا بنبيه موسى، ولذا جعلها الله منة امتن بها على موسى، فقال: ولقد مننا عليك مرة أخرى إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى أن اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم فليلقه اليم بالساحل يأخذه عدو لي وعدو له، وألقيت عليك محبة مني. ويجعل سبحانه وتعالى البلاء نعماء، ويجعل ما يراه الناس نارا بردا وسلاما. ومن ذلك ما كان لنبي الله إبراهيم لما أراده من عاداه لتوحيده، أعداء دين الله، قالوا: حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين، قلنا: يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. فيا لله، ما أعظم ألطاف الله، ويا لله كيف يأتي فرج الله. فلا تعجلن، واعلم بأن الله لطيف بك، ولا تيأسن ولا تقل كيف، بل الله على كل شيء قدير، ولله غيب السماوات والأرض، وإليه يرجع الأمر كله، فاعبده وتوكل عليه، وما ربك بغافل عما تعملون. لما رأى موسى البلاء الذي نزل به وكان فرعون خلفه والبحر أمامه كما قص الله خبرهم، فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى: إنا لمدركون. قال: كلا، إن معي ربي سيهدين، إن معي ربي سيهدين. فأتى فرج الله، وهذا من لطفه بما لا يخطر ببال ولا يدور لإنسان في خيال. فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر، فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم، كالجبل العظيم. بل وجعل هذا الفرج سببا لإهلاك العدو، وهذا من عظيم لطف الله سبحانه وتعالى. ألا يثق العباد بخالقهم في أرزاقهم وعافية أبدانهم ودفع أعدائهم؟ بلى وربي. ولذا ورد في حديث أبي رزين عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قد حسنه العلامة الألباني، قوله صلى الله عليه وسلم: ضحك ربنا من قنوط عباده وقرب غيره، ضحك ربنا من قنوط عباده وقرب غيره. فإن هذا يتعجب منه، كيف يقنط العباد من فرج الله ومخرجه، كيف يقنط العباد وييأسون، والله جل وعلا لطيف بهم، ألا يتذكرون، ألا يتعرفون، ألا يتعظون، فينظرون كيف أن الله جل وعلا يلطف بهم ويرحمهم ولن يتركهم، كلا ولن يهملهم، ولكنها مسألة وقت وساعات وأيام وسنوات، ويأتي فرج الله وفق ما اقتضته حكمته سبحانه. لذا كان لزاما من كل أحد منا، خاصة طلاب العلم والدعاة من أهل السنة والجماعة، ممن حملوا كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أن تملأ ثقتهم بالله قلوبهم، وأن يعتزوا بها، وأن يفتخروا، وأن يتوكلوا على الله، وأن يعتمدوا عليه، وأن يفوضوا الأمر إليه، ولا ينظر المرء منهم في معالي حاله وفيما يأتي عليه، بل يعلم أن الله على كل شيء قدير. فلا تقل كيف، ولكن قل إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، ثم بعد هذا اعمد إليه وفوض الأمر إليه وقف بين يديه وأنزل الفاقة والحاجة عليه، سبحانه وتعالى يأتيك فرجه ومخرجه. قف بالخضوع ونادي يا الله، إن الكريم يجيب من ناداه، واسأله مسألة وفضلا إنه مبسوطتان لسائليه يداه، وارجوه منقطعا إليه فكل من يرجوه منقطعا إليه كفاه، شملت لطائفه الخلائق كلها، ما للخلائق كافل إلاه، فعزيزها وذليلها وغنيها وفقيرها لا يرتجون سواه، هو الله، فثق به وبألطافه وفرجه ومخرجه من مرضك، من فقرك، من بلائك، من عداء عدوك لك، واعلم أن الله معك، ولكن كله كما يريد، يكن لك فوق ما تريد، فهو اللطيف بك سبحانه وتعالى، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عند هذه الآية، وهو بيان ما في المخلوقات من لطف الحكمة التي تتضمن إيصال الأمور إلى غاياتها بألطف الوجوه، التي تتضمن إيصال الأمور إلى غاياتها بألطف الوجوه. وأختم مقامي هذا بنكتة يسيرة وفائدة لطيفة مما سمعناه في مقامنا هذا، أن نعلم جميعا أن من أعظم ما نستفيده إذا قويت ثقتنا بالله وعظم رجاؤنا في الله، وأن الله لطيف بنا، أننا نوفق بإذن الله للصبر إذا نزل البلاء، ونعان بإذن الله إلى أن نسلم للقضاء والقدر، وأن نحمد الله على كل ضراء، بل ونشكره على النعماء، فإنه إن أخذ فقد أبقى، وإن منع فقد أعطى، وإن أمرض فقد عافى، وإن أفقر فقد أغنى، فلا نستنكر لجميل لطف الله وعطائه وفضله. ومن ذلك ما روي عن عروة بن الزبير رحمه الله، وهذه القصة أخرجها أبو نعيم في الحلية، وأخرجها ابن أبي الدنيا وغيرهما، وسندها صحيح، ولفظ ما أخرجه أبو نعيم في الحلية أنه لما أصيب عروة بن الزبير بالآكلة في رجله، قطعت على إثرها رجله، وأصيب أحد أبنائه، وأصيب في أحد أبنائه وهو أكبرهم بأن مات، فلما بلغه ما بلغه لم يكن منه شيء كما قال ذلك هشام ابنه، إلا ما قاله في المدينة أن قال: اللهم إنه كان لي أربعة أعضاء، اللهم إنه كان لي أربعة أعضاء فأخذت واحدا وأبقيت ثلاثة، وكان لي أربعة أبناء فأخذت واحدا وأبقيت ثلاثة، فلك الحمد، ويم الله، لئن أخذت لقد أبقيت، ولئن ابتليت لطالما عافيت، ولئن ابتليت لطالما عافيت. فلا تجزع ولا تقنط، واعلم بأن الله جل وعلا لا يبتلي إلا ليصطفي، ولا يفقر إلا ليغني، ولا يمنع إلا ليعطي، ولكنه لطفه يضعه ويجعله متى شاء وكيف شاء، فثق به وأقبل عليه واعتمد عليه وفوض الأمر إليه، وهو فوق ما تظن وأعظم مما تتخيل. فسبحان من أعجزت العقول بدائع ألطافه، ومن قصرت الأفكار عن عظيم صفاته، شملت لطائفه الإنس والجان، وأعجزت كل إنسان أن يتأمل فيما أودع في مخلوقاته ومكنونات المخلوقات من أسرار، فسبحانه وتعالى وهو اللطيف الخبير. الله أسأل بمنه وكرمه وإحسانه وفضله أن يلطف بنا وبكم فيما جرت به المقادير، وأن يسوق بنا إلى معرفته والثقة به والأنس به والشوق إلى لقائه والحرص على طاعته. اللهم إنا نسألك بمنك وكرمك وإحسانك وفضلك أن توفقنا لطاعتك وأن تختم لنا بالحسنى، كما نسألك اللهم أن تغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا وأن ترحمهم كما ربونا صغارا، واغفر اللهم لمشايخنا وعلمائنا ومن ربونا وعلمونا، واجزهم اللهم خيرا وبارك لهم في أعمارهم وذرياتهم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. قلت ما سمعتم على عجالة وأطلت عليكم وأعتذر وأخذت من المقام ما لا بد منه، والله أسأل بمنه وكرمه أن يجعل ذلك خالصا لوجهه وأن يجعله في ميزان حسنات الجميع، والحمد لله رب العالمين.
بارك الله فيك، بارك الله فيك. سبحانك اللهم وبحمدك.
دار الحديث بمعبر حرسها الله اليمن محافظة ذمار.
www.ssh-imam.com